الأسلوب يشعر بأن الإنسان كما قلنا مريض عنده مرض، وبمجرد أن تمسك رسائل هؤلاء، أرسل إلي هذه الرسالة أحد إخواني وهو في غاية من الحزن، قال يعني كأن الشيخ قد مات وهؤلاء فرصة يريدون أن يأكلوا لحم الشيخ ميتا، لأنهم عرفوا أنه أن الشيخ لن يرد عليهم، فسلموا من ردود الشيخ، وردود الشيخ قوية. بعض هؤلاء الذين كانوا يعني يحبون نقد الشيخ، لما ذهبوا إليه رحمه الله وجلسوا بين يديه، كما يقال هرب الكلام من رؤوسهم، لا أقول من ألسنتهم، هرب الكلام. وهذا يشبه كلام الشيخ محمود شاكر رحمه الله في مقدمته على أظن ديوان المتنبي، أظن ذلك، ما أذكر الآن، يتكلم عن هؤلاء المعاصرين من الأدباء الذين يهاجمون القرآن، وكان أظنه يقصد طه حسين في كتابه الشعر الجاهلي وغيره. قال: وهؤلاء إنما عرفوا بالأدب والعلم لما ركبوا على أكتاف هؤلاء الفطاحل القدماء، والذين لو بعث أحدهم من قبره فنظر إلى هؤلاء نظرة لذابوا. يعني ما عرف هؤلاء المعاصرون بأنهم أدباء إلا لما قرأوا كتب من؟ كتب سيبويه وكتب فلان وكتب فلان وكتب فلان، لولا هذا ما نسبوا إلى الأدب وما نسبوا إلى اللغة، فكيف يتجرؤون ويهدمون ما بناه الأولون؟ ونحن نقول: والله إن الفضل لله ثم لشيخنا الألباني، حتى فيما نخالف الشيخ فيه، حتى الذي نحن نقول في النهاية وإن كان الشيخ يحكم بكذا، ونحن يعني تعلمنا من كلامه ومن قواعده أننا لا نقلد أحدا ولا هو كذلك، فإننا نميل إلى تضعيف الأئمة لهذا الحديث، لابد أن نتأدب. فوالله لولا الشيخ ما عرفنا لا أئمة ولا غير أئمة ولا متقدمين ولا متأخرين، ولا عرفنا شيئا البتة في هذا العلم. فكل العالم في هذا الزمان عيال على الشيخ وكتبه في هذا العلم، الكل، يعني أقول بلا استثناء. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يعرف للشيخ الألباني قدره في هذا الفن، ويقول: ما أعرف تحت قبة السماء من يعرف الحديث كما يعرفه الشيخ الألباني. والمراد أن مراجعة الشيخ لا تكون هكذا أبدا، مراجعة الشيخ لا تكون هكذا، الانتقاد على الشيخ لا يكون هكذا، الأسلوب يظهر منه صاحبه ويعرف ما وراءه وماذا يريد، فما كان لهؤلاء وأمثالهم أن يتسلقوا على أكتاف الأئمة وأهل العلم وهم ليسوا من أهل هذا الفن. فباب العلة كما قلنا باب عظيم، نحن نقر لأئمتنا ومنهم شيخنا الألباني، المتقدمين منهم والمتأخرين، نقر لهم بالفضل وبالتقدم وبالتمكن في هذا العلم، ولكن في نفس الوقت إذا نحن وجدنا أنهم أخطأوا في حديثنا وغيره فإنهم ليسوا معصومين، لكن خطأهم قليل، خطأهم قليل جدا بالنسبة إلى صوابهم، فلا نفترض أنهم أخطأوا في كل شيء ولا نسلمهم من الخطأ مطلقا، لا، لأن العصمة ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلابد أن نقر لأهل التخصص بالتخصص. جراح كبير في أدق جراحات العين، نقر له بالتخصص في هذا النوع من الجراحة، لكن يمكن أن يخطئ ويتسبب في فقد مريض لبصره أو لا، لكن كل مرة يخطئ؟ لا، يخطئ مرة في عمره، وارد أنه يخطئ ولا لا؟ وارد، يأتي يعمل جراحة مثلا وعنده مشكلة ولا كذا، يطرح شيء بسيط، المشرط يمتد منه نصف مليمتر يقطع عصب، وارد نظرا لانشغال ذهنه بمشكلة تخصه، وارد، طبيعة البشر، وليس من طبيعته الخطأ، وليس من صفاته الأصلية أنه يخطئ، هو جراح ماهر تخصص في هذا الفن، في هذا النوع من الجراحة، ويده كما يقال كالحرير، لكن وارد، ليس معصوما. وعندما يراجع مثل هذا الصنف في خطئه يكون بهدوء، التي لأنه لا يمكن أن يتعمد الخطأ، لا يمكن أبدا. فالشاهد أن نقر لأهل التخصص بالتخصص، وفي نفس الوقت نحن لا ندعي لهم عصمة، فمن الذي يستطيع أن يجزم بأن هذا الجراح الكبير الماهر أخطأ؟ العامي؟ لا، مثله في تخصصه أو قريب منه، هذا هو. إنما نحن كما قلنا نتسلق على أكتاف العلماء، ثم إذا ركبنا طعناهم، هذا ليس سلوك طلبة العلم ولا سلوك أهل العلم، ولا يمكن أن يكون الذي يفعل هذا لا من العلماء ولا من الدعاة، والله ولا يصلح حتى أن يصلي بالناس صلوات الخمس. وإن كتب ما كتب فنقول لهذا وأمثاله: فدع عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد. فليس معنى أن إنسانا ملأ وجهه بالمداد أنه كاتب، هذا يفعله الأطفال الصغار، يأخذ ورقة قلما ويسود يده ووجهه، هذا معنى أنه كاتب؟ لا، ليس معنى. فدع عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد. ونقول لهؤلاء وأمثالهم: لا يكون هكذا أبدا النقاش العلمي ولا المراجعة العلمية، وإذا أنتم أردتم الشهرة على حساب الشيخ فهذا والله سيكون شهرة لكم بضد ما أردتم. وإن كان المراد الطعن في الشيخ فنقول لهم ولأمثالهم: يا ناطح الجبل العالي لتوهنه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. ونقول مثلهم كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. فالله المستعان، وعليه وحده التكلان، وأكتفي الليلة بهذا القدر، ولحديثنا إن شاء الله عن الحديث المعل بقية. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وليقم. وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول صاحب البيقونية رحمه الله تعالى: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. وفي هذا البيت عرف الحديث المضطرب بأنه الحديث الذي حصل فيه اختلاف في سنده أو متنه، وهذا الأمر يحتاج إلى شيء من البيان والتوضيح، لأنه ليس كل اختلاف في السند أو في المتن يحكم بسببه على الحديث بأنه مضطرب، فقد سبق مثلا في المحفوظ والشاذ، وكذا ما أشرت إليه في المعروف والمنكر أن هذا فيه اختلاف، أن هذا فيه اختلاف، لكن ليس هو مضطربا. وبه تعلم أنه يشترط في الاختلاف الذي يحكم بسببه على الحديث بالاضطراب، يشترط فيه أن تكون أوجه الاختلاف متساوية تماما، ولا يمكن الجمع بينها بوجه من وجوه الجمع،
إذن لا يحكم على الحديث بأنه مضطرب إلا بشرطين. الشرط الأول تكافؤ الطرق المختلفة. الشرط الأول تكافؤ الطرق المختلفة. والشرط الثاني ألا يمكن الجمع بينها بأي وجه من وجوه الجمع. فهذان شرطان لا بد من توفرهما في الحديث المضطرب: تكافؤ الطرق المختلفة، أن تكون هذه الطرق متساوية في القوة. أما إذا كانت غير متساوية فيحكم على الطرق الأقوى بأنها محفوظة، والأقل بأنها شاذة إذا كان المختلفون كلهم من الثقات. أما إذا كان الجانب المرجوح فيه ضعفاء أو ضعيف، بينما الجانب الراجح فيه ثقات، فهذا باب المعروف والمنكر، فيسمى الراجح معروفا والمرجوح منكرا. بينما في الحالة الأولى إذا كان الكل من الثقات يسمى الراجح محفوظا والمرجوح شاذا. فإذا تكافأت الطرق المختلفة كلها متساوية في القوة، لا يمكن ترجيح شيء منها على شيء، مع عدم إمكان الجمع بينها بأي وجه من وجوه الجمع، فهذا يسمى مضطربا. هذا هو المضطرب. إذن قوله وذ اختلاف، هذا فيه شيء من الإبهام يحتاج إلى، أو من الإجمال يحتاج إلى توضيح. من كاتب؟ من؟ من كاتب هذا؟ نعم، حديث المعلل شرح كامل، ما بقي في شيء. بعض إخواني يقول إن الحديث المعلل لم يتم شرحه في الدرس السابق، معلل المتن، سبق شرح الحديث المعلل كاملا، ولم نفرق حقيقة بين إسناد ومتن لأن الكلام كان واحدا. فقوله وذو اختلاف كما قلنا فيه نوع من الإجمال لا بد من توضيحه بهذه الصورة التي ذكرناها. ثم قال طيب يعني نضرب مثالا للحديث المضطرب، مثال دائما مشكور يعني، هو حديث فاطمة بنت قيس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة. والحديث مروي بهذه الرواية ومروي بلفظ آخر ليس في المال حق سوى الزكاة، ومخرج الحديث واحد، المخرج واحد، وإنما اختلف الرواة في هذا الحديث على وجهين مختلفين لا يمكن الجمع بينهما بحال من الأحوال. كيف يكون المتن الأول مثبتا والثاني نافيا لما أثبته المتن الأول والحديث واحد؟ إن في المال لحقا سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة، وحديث واحد، فلا يقال هما حديثان، أو لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في وقت ثم قال هذا. حديث واحد، حديث فاطمة بنت قيس صحابية واحدة، والحديث اختلف فقط بين الرواة في لفظه، وأوجه الاختلاف متساوية، أي لا يمكن ترجيح راو على راو، فيقال هذا الحديث كله مردود. لأنه مضطرب، هذا معنى المضطرب. ولماذا ردوا الحديث المضطرب؟ لأنه يشعر بأن الرواه لم يضبطوه، فمثل هذا يرد ولا يقبل شيء منه البتة. طيب، ثم قال صاحب البيقونية رحمه الله تعالى، وطبعا الاضطراب أيضا قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، نعم قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن. قال صاحب البيقونية رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هذا معناه أنه بسبب بعض رواة الأحاديث يدخل أحدهم في اللفظ في الحديث في سنده أو في متنه لفظة أو أكثر ليست في الأصل من الإسناد ولا من المتن، فيأتي من بعده من الرواة عنه فيظنون أنها من السند أو من المتن فيدخلون هذا في هذا ويجعلونه كأنه جزء من الحديث، هذا يسمى عند العلماء بالمدرج. ومثل هذا علاجه إذا تبين ذلك الإدراج لا يرد الحديث، ولكن يرد المدرج إلى أصله، فيقال هذه اللفظة ليست من السند، أو هذه اللفظة ليست من المتن، هذه اللفظة مثلا ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي من كلام الزهري، فجاء من بعد الزهري أدخلها في المتن على أنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فالمدرجات قد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن، وقد يدرج إسناد على متن ليس له، قد يدرج إسناد على متن ليس له، وهذا قد يحصل خطأ، وهذا هو الأصل طبعا، وقد يحصل عمدا، وهذا سيدخلنا في الحديث المقلوب مرة ثانية، أن يركب إسناد على متن ليس له، فمن فعل هذا متعمدا على سبيل الاختبار أو نحوه يمكن أن يقال أيضا إن هذا من المدرج، قد يسمى مقلوبا من وجه وقد يسمى مدرجا من وجه آخر، أن يقال أدرج هذا الإسناد على متن ليس له، أو أدرج هذا المتن على إسناد ليس له، وقد يحصل خطأ، كما حكوا تلك القصة المشهورة التي فيها أن راويا دخل في درس شريك النخعي رحمه الله تعالى، فكان يذكر حديثا ثابت بن موسى. طيب، دخل على شريك ثابت بن موسى أو موسى بن ثابت، لا أذكر، تحفظه؟ طيب، أنا أحيانا يحصل عندي قلب في هذا الراوي، فهذا مثال للمقلوب. فعلى كل، موسى بن ثابت أو ثابت بن موسى، فدخل على حلقة شريك رحمه الله تعالى، فنظر شريك إليه وكان قد ذكر إسنادا كاملا، فلما رأى هذا الرجل دخل وكان عابدا نظر إلى وجهه فقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن بعض الحاضرين أن هذا هو متن الحديث الذي ذكر شريك إسناده فركبه عليه خطأ، فهذا نوع من الإدراج بدون قصد، ظنوا أن هذا هو متن الحديث، فكان شريك قد ذكر إسنادا حتى وصل إلى قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى هذا الرجل ثابتا أو موسى داخلا فنظر إلى وجهه ورأى عليه أثر العبادة فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، يقصد هذا الرجل، فظن البعض أنه هو الحديث المتن فجعلوه على هذا الإسناد. فمثل هذا مثال لمدرج أدرج متن على إسناد ليس له. نعم، والإدراج أحيانا يكون في أثناء السند وفي أثناء المتن بلفظة أو لفظتين فقط. فإن شاء الله نواصل بعد الأذان. ومن أمثلة المدرج المشهورة ما مر بنا في حديث بدء الوحي، حديث عائشة رضي الله عنها الذي بدأ به الإمام البخاري رحمه الله صحيحه بعد حديث إنما الأعمال بالنيات، أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي بالرؤيا الصالحة أو الرؤيا الصالحة يراها يعني إلى آخره، فكان ما يرى رؤيا إلا جاءت من فرق الصبح حديث. وفي ثم حبب إليه الخلاء فكان يتحنث، ثم وردت لفظة وهو التعبد الليالي ذوات العدد، فهنا لفظة وهو التعبد مدرجة ليست هي من كلام عائشة رضي الله عنها، وإنما هي من كلام من جاء بعدها. فقالوا إن هذه اللفظة هي من الزهري أو من دونها وفوقها لا أذكر الآن، يعني الشاهد أن هذه اللفظة مدرجة، فجاء من بعد الذي أدرجها وجعلها أدرجها في الحديث، يعني جاء من بعد ذلك فجعلها وصلها مع الحديث، فصارت تقرأ مع المتن، صارت تقرأ مع إيش؟ مع المتن، كأنها من كلام من؟ كأنها من كلام عائشة رضي الله عنها. وإنما أحد الرواة وصل إلى لفظة فكان يتحنث فأراد أن يشرحها لسامعيه فقال وهو التعبد، يعني التحنث تعريفه فجاء من بعده فقال فكان يتحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد، دون أن يبين من الذي قال هذا. هذا معنى الإدراج. إذن الإدراج، طيب يا إخوان، إذن على تعريفنا هذا للإدراج، لو أن الراوي وهو يذكر الحديث قال مثلا على سبيل المثال ثم حبب إليه الخلاء فكان يتحنث، قال الزهري هو التعبد الليالي ذوات العدد، هل هذا يكون مدرجا؟ لا، لأنه مفصول. إذن متى يكون مدرجا؟ عندما يوصل هذا الإدراج مع المتن دون فصل، أما إذا فصل فهذا لا يسمى مدرجا، لأنه أصبح واضحا أنه من كلام فلان أو من كلام فلان. هذا هو. نعم، الزهري يعني في الفتح كان الحافظ ذكر ذلك وقال يحتمل فيما أذكر أنه منه أو ممن. نعم، حديث عائشة. كيف عرفت أنه الزهري؟ أي كيف عرفت أنه هو الذي أدرجها؟ لا، هذا متن فقط ما في شرحه. طيب خلاص، العموم هو يعني قال الحافظ أنها يحتمل أن تكون من الزهري ويحتمل أن تكون، يحتمل الله أعلم، ما أذكر الآن تحديدا، لكن هو الزهري في السند. أنا أعرف أن الزهري في الإسناد، لكن الكلام تفضل. من شيخ؟ الشيخ ابن عثيمين في شرحه على البيقونية ايش قال؟ من الجذب. ايه يعني طيب عم هذا الفتح هذا. بسم الله. انا اذكر ان الحافظ يعني قالها احتمالا. فعلى كل بسم الله الحديث هو انا قلت هو حديث عائشة, هو فعلا حديث عائشة. فيتحنث نعم وهو التعبد. قال الحافظ هذا مدرج في الخبر وهو من تفسير الزهري كما جزم به الطيبي ولم يذكر دليله. ثم قال الحافظ نعم في رواية المؤلف من طريق يونس عنه في التفسير ما يدل على الإدراج. يعني أن سبق الحافظ إلى هذا الطيبي لكن لم يذكر دليل الإدراج, فالحافظ رحمه الله قال نعم ثم أحال إلى البخاري في كتاب التفسير أنه وردت رواية يونس عن الزهري وفيها ما يدل على الإدراج. طيب بارك الله فيك. وأيضا هذا قد يجرنا إلى فائدة تتعلق بهذا البحث لكن في باب آخر ولكن فيه شبه, وقد يصح على طريقة المحدثين أن يسمى إدراجا لكن هذا إدراج في القرآن, إدراج في القرآن ليس في أصل القرآن طبعا وإنما في باب القراءات, وإنما في باب القراءات أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمرون بلفظ من القرآن الكريم ثم يقطعون قراءة الآية ويذكرون معناه, فيظن بعض من سمعهم أن هذه قراءة فيرويها على أنها قراءة وليست كذلك وإنما هي من باب التفسير. هذا أيضا في علم القراءات يصح أن يكون إدراجا وبه يقال إن هذه القراءة شاذة أو غير ثابتة أو ما إلى ذلك, وإنما هي من تفسير الصحابي فجاء من بعده فأدخلها على أنها قراءة. والمراد على كل حال هذا يعني يذكر في علم القراءات لكن من ناحية ضبط المسألة هل هذا صحيح أو لا أو غير صحيح, لأنهم اعتذروا عن بعض القراءات التي اعتبروها شاذة بأنها من هذا الباب, اعتذروا عن بعض القراءات التي اعتبروها شاذة بأنها إيش من بأنها من هذا الباب. لماذا اعتبروها شاذة وليست ثابتة؟ قالوا لأن الراوي عن الصحابي سمع الصحابي يفسر لفظة فظنها قراءة فرواها على ذلك. والمراد على كل حال أن هذا له صلة بموضوعنا يعني من حيث كيف أيضا يمكن أن يحصل الإدراج في هذا الباب. إذن هذا الأمر هل يؤثر في القرآن نفسه؟ لا, يؤثر في ثبوت قراءة أو عدم ثبوتها, هل هذه القراءة ثابتة أو لا. هذا نعم. إذن عرفنا أن الإدراج من أين أتى. الإدراج يأتي من بسبب بعض الرواه أنهم يأتون إلى لفظة ذكرها بعض مشايخهم أو مشايخ مشايخهم مفصولة فإذا بهم يصلونها بالحديث دون فصل فيأتي القارئ نتيجة لهذا الوصل يظنها من الإسناد أو من المتن فيجعلها كذلك وهي ليست كذلك. طيب أيضا بعد ذلك قال الإمام، قال صاحب البيقونية رحمه الله، وهنا كان بعض إخوانكم لا بأس أن نستفيد فائدة، لا ليس كمان. إذن ليست في هذا المقام. على كل، قال صاحب البيقونية رحمه الله تعالى: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. وهذا هو البيت 27 من المنظومة البيقونية، وفيه يذكر صاحب المنظومة نوعا أيضا واحدا من أنواع المصطلح، مصطلح الحديث، ألا وهو الحديث المدبج. ما معنى المدبج؟ وفي الحقيقة لا نستطيع أن نقول إنه حديث، لا نستطيع أن نقول إنه حديث، وإنما نقول إن المدبج نوع من أنواع الرواية وليس حديثا، لأنه لا يعقل أن يكون ذلك في حديث. فإن المدبج كما سمعت الآن أن يروي قرينان كل منهما عن الآخر. وما روى كل قرين عن أخه، أي عن قرينه، مدبج فاعرفه حقا وانتخه، أي اعرفه وحدد معالمه أو حدد صفته. فهنا لا يعقل أن يكون هذا في حديث واحد، لأنه إذا روى الأول هذا الحديث عن أخيه قرينه في العلم، لا يمكن أن يأتي الثاني وأن يروي نفس الحديث عن الأول، لأنه هو أصلا الذي حدثه به، فكيف يعود ويحدث عن صاحبه بنفس الحديث؟ هذا غير معقول هذا الكلام، إلا إذا كان بإسناد آخر. يعني أنا حدثت زيدا، نحن قرينان، أنا وزيد قرينان، فحدثت زيدا بحديث مثلا عن الزهري عن سالم عن أبيه، فحدثني هو بنفس الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فأنا رويت عنه عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو روى عني عن الزهري عن سالم عن أبيه. فمثل هذا قد يتصور، لكن في الحقيقة المدبج هو رواية الأقران بعضهم عن بعض، سواء ما كان الحديث مختلف السند أو مختلف ليش المثل، لأننا نحن نعرف أنه إذا اختلف السند لا يكون الحديث والحديث، فهمنا؟ يعني حتى لو اتحد المتن عند المحدثين لا يعدونه نفس الحديث، فلا يعقل أني أروي الحديث عن زيد عن الزهري عن سالم عن أبيه وأكون أنا قد سمعته من الزهري، ثم يعود هو ويحدث بالحديث عن الزهري عن سالم عن أبيه فأنا أرويه عنه هو عن الزهري، فأنا سمعته من الزهري، أليس كذلك؟ فما فائدة أن أقول حدثني به هو أيضا عن الزهري؟ هذا لا فائدة فيه، أن نحن سمعنا، كل منا سمع من الزهري عن سالم عن أبيه، فكل واحد منا يروي عن أخيه، فأنا أروي عن عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه، وعمرو يروي عني عن الزهري عن سالم عن أبيه نفس الحديث، إيش الفائدة؟ لا فائدة في هذا، من باب يعني كما يقال عبث. أنتم في مجلس واحد تخرجون من المجلس كل واحد منكم يروي عن الآخر عني، إيش فائدته؟ ما لا فائدة فيه. إذن حتى وإن كان المتن واحدا واختلف السند، هذا يعني عند المحدثين لا يعد حديثا واحدا، فهذا المتن وإن كان هو نفس المتن، لكن هذا حديث ابن عمر وهذا حديث من؟ حديث فلان مثلا أبي هريرة. حتى إن كان الزهري عن سالم عن أبيه مالك عن نافع عن ابن عمر، لا يقال هذا حديث ابن عمر حديث واحد، يقال هذا حديث نافع عن ابن عمر وهذا حديث سالم عن ابن عمر. إذن المراد على كل حال من هذا أن الحديث المدبج لا يتصور أن يكون هو بنفس السند كاملا وبنفس المتن، لا يتصور هذا. فإذا المدبج في الحقيقة هو نوع من أنواع الرواية، رواية الأقران بعضهم عن بعض. إذا لو رويت أنا وزيد قرينان، فرويت عنه بينما لم يثبت أن زيدا روى عني ولا حديث، هل هذا يسمى مدبجا؟ لا. ماذا يسمى؟ ها؟ ليس له اصطلاح خاص، لكن يقال هذا من رواية الأقران، يقال هذا من رواية إيش؟ إذن ما كان من رواية قرين عن أخيه دون العكس يسمى من رواية إيش؟ الأقران. لكن إذا ثبت أن كل من القرينين روى عن الآخر، فكما رويت عنه هو أيضا يروي عني، هذا النوع من الرواية يسمى المدبج. عرفنا هذا واضح الآن. إذن وما روى كل قرين عن أخي، لابد أن يثبت رواية القرين عن قرينه والعكس. أما إذا ثبت الأول دون الثاني فهذا يسمى من باب رواية الأقران، يقال هذا فلان يروي عن فلان وكلاهما تابعي صغير فهو من رواية الأقران. أما إذا ثبت العكس فيكون مدبجا. نعم. وما روى كل قرين عن أخي مدبج فاعرفه حقا وانتخي. طبعا هنا قد يقول من هم الأقران؟ من هم الأقران؟ الأقران قد يكون أقرانا في السن، وقد يكون أقرانا في الطبقة وليس في السن، بمعنى أنهم قد يكونون من طبقة واحدة، بمعنى أن مشايخهم هم لكنهم ليسوا متساوين في سنهم، هذا صغير وهذا كبير، لكن شيوخهم هم نفس الشيوخ، فهو من طبقة هذا وإن كان أصغر منه سنا أو أكبر منه سنا، فهذان أقران. مثلا نحن نعد الصحابة إيش؟ من الأقران، مع أن الصحابة فيهم مثل ابن مسعود وفيهم مثل ابن عباس، هذا صحابي كبير ابن مسعود وهذا صحابي صغير، فإذا ثبتت رواية ابن عباس عن ابن مسعود مع رواية ابن مسعود عن ابن عباس نقول مدبج، فإن ثبتت رواية ابن عباس عن ابن مسعود دون العكس نقول هذا من رواية الأقران، مع أن طبعا ابن مسعود رجل كبير صحابي كبير من المهاجرين الأول من السابقين، وابن عباس كان صبيا صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مقارنة بينهما لا في العلم ولا في السن ولا في الهجرة ولا في سبق في الإسلام، لكن يسمى هذا من رواية الأقران. إذا رواية الأقران قد تكون بسبب السن وقد تكون بسبب الطبقة كما مثلت آنفا. طيب، هنا معنى كلمة وانتخه أي افتخر بمعرفته، عرف هذا أخونا شيخ علي الحلبي حفظه الله في تعليقاته، أن كلمة وانتخه معناه افتخر بمعرفته. نعم. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكان آخر ما قرأنا من المنظومة البيخونية قول المصنف رحمه الله تعالى: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. فكان الكلام في هذا البيت عن الحديث المدبج، وعرفنا أن المدبج رواية الأقران بعضهم عن بعض، فإن روى أحد القرينين عن الآخر دون العكس فهي رواية الأقران حسب، وأما إذا حصل هذا وعكسه فروى كل منهما عن صاحبه فهذا هو المدبج. وعليه فالمدبج في الحقيقة كما بينت في الدرس الماضي نوع من أنواع الرواية، ليس نوعا معينا من الحديث، فلا يمكن تصور رواية كل من القرينين بعضهما عن بعض لنفس الحديث، هذا أمر لا يتصور من حيث النظر ولا من حيث الواقع، فهي إذن نوع من أنواع الرواية وليست حديثا معينا يقال فيه إنه مدبج. فإذا ثبتت رواية كل من القرينين عن الآخر فهذا يسمى بالمدبج. وقد وجه بعض الحاضرين سؤالا بمناسبة الكلام عن الأقران، قال فيه: إنه يريد مني أن أتكلم عمن هم الأقران، وما هو كلام الأقران الذي يسقط قول بعضهم في بعض، وما هو كلام الأقران الذي لا يسقط، أي ككلام القرين العالم أو الذي لا يسقط ككلام القرين العالم في القرين الذي يستحق الكلام فيه، لأن بعض الدعاة المشهورين عندما سئل عن كلامكم في المخالفين وكلام المخالفين فيكم قال: لا يقبل كلام الفريقين لأنهم من الأقران. هكذا دون تفصيل في كلام الأقران فنرجو التوضيح. هنا موضوع عام وموضوع خاص. الموضوع العام: من هم الأقران؟ وهذا قد سبقت الإشارة إليه في آخر الدرس الماضي، فقلنا إن الأقران إما أن يكونوا أقرانا في السن، وإما أن يكونوا أقرانا في العلم، فالكلام في هذا الباب ليس عن كل من هب ودب، وإنما عن الرواة بلا شك، أي عن حملة العلم. فأما الذين لم يعرفوا بحمل العلم بل هم من هؤلاء الأدعياء المتعالمين فلا يدخلون في كلامنا أصلا، فهؤلاء ليسوا أهلا لا للرواية ولا لغيرها. فالكلام عمن عرف بالعلم والرواية، ثم بعد ذلك هؤلاء أنفسهم يتفاوتون. أما الذي لم يعرف بالعلم فلا يدخل في بابنا أصلا، كالأدعياء والمتعالمين، وكمن انتسب إلى العلماء وهم لا يعرفونه بل قد يتبرؤون منه ومن فهمه ونهجه. فالشاهد على كل حال
أن الناس لا يعرفون من هم العلماء أولا، فعندهم الصوفي المخرف يمكن أن يكون عالما، وعندهم الحزبي المتفنن في الكلام يمكن أن يكون عالما، كلما ازداد تقعرا وتشدقا في كلامه كلما اعتبروه عالما كبيرا. فمهما فرق المسلمين ومهما أحدث في الدين لا يخرج عند الناس عن كونه عالما. ثم بعد ذلك إذا كان الناس لا يعرفون العلماء فأظنهم سيكونون أكثر اختلافا في طلبة العلم، لأنه إذا كان لا يفرق بين العالم والجاهل فكيف يفرق بين طالب العلم وغيره. وقد سبق الكلام في هذا الباب بما خلاصته أن العلماء يعرفون بالعلماء، وأن طلبة العلم يعرفون بأساتذتهم ومشايخهم، كما هو الحال في أي علم من العلوم وفي أي فن من الفنون. فأنت لا تستدل على أن الإنسان متخصص في فن من الفنون إلا بشهادة ممن هم أهل هذا الفن، أن هذا الرجل تخرج في هذا الفن وصار أهلا لممارسته والكلام فيه. فلا يقال عن شخص إنه مهندس إلا إذا تخرج من كليات الهندسة أو ما يقابلها من الكليات التي تخرج المهندسين، فعنده شهادة من أساتذته المهندسين الكبار المتخصصين في هذا العلم أنه تخرج مهندسا وأنه متخصص في فرع كذا من فروع علم الهندسة. وكذلك لا تعرف أن إنسانا طبيب إلا إذا كان قد تخرج من كليات الطب وشهد له أساتذته الذين تخرج على أيديهم بأنه طبيب متخصص في كذا وكذا من فروع الطب، أو شهد له بأنه طبيب عام ممارس عام ليس متخصصا بعد في أي فرع من فروع الطب. إذن شهادة المعلم لتلميذه بأنه صالح لممارسة فن من الفنون قد تكون شهادة عامة، وهذه التي تعرف عند العلماء بالتزكية العامة، وقد تكون شهادة خاصة أي في فن من الفنون أو في علم متخصص من العلوم. وكلما كان العلم متخصصا كلما كانت شهادة المتخصصين هي المطلوبة. فلا يقبل مثلا من طبيب ممارس عام أن يشهد لغيره في تخصص معين من تخصصات الأطباء وهو نفسه ليس متخصصا، إنما يقبل كلام المتخصصين في هذا الفرع من فروع الطب، فيقبل كلام الأستاذ الكبير المتخصص في فن أو فرع من فروع الطب لشخص أنه تخصص أيضا في هذا الباب، وهكذا. والأطباء وغيرهم يعلقون في محلات أعمالهم ما يفيد أنهم تخرجوا وأنهم تخصصوا، ولا أظن أن أحدا منا يجعل من نفسه حاكما على هؤلاء الأطباء، كما قالت تلك المرأة الجاهلة هداها الله إنها لا تعرف أن الشخص طبيب إلا إذا ناقشته. قلت لها كيف تعرفين أن الإنسان طبيب؟ قالت أناقشه. هذا طبعا نوع من المكابرة، من منا يناقش الأطباء حتى يحكم عليهم بأنهم أطباء؟ هذا جهل. فيكتفي أحدنا بأن يعلق الرجل ما يفيد أنه متخرج من كلية الطب فنقول هذا طبيب، ثم إذا أردنا أن يعني طبيبا متخصصا نكتفي بما يعلقه ويشهد له أنه معه التخصص في علم الجراحة أو في الأنف والأذن والحنجرة أو في المخ والأعصاب، ثم نقرأ عندما ندخل عيادته ما يفيد أنه حمل الشهادة الفلانية في هذا العلم. هذا هو يعرف العلم بالعلم ويعرف العلماء بالعلماء. لا يحكم الجاهل على العالم بأنه عالم أو غير عالم. وكذلك لا يحكم الإنسان على نفسه، وهذا قد سبق الكلام فيه بما يغنيني عن إعادته. فالمراد هنا أن الدعاوى لا تقبل من أصحابها حتى يأتوا عليها بالبينات. أما أن يشهد أحدنا لنفسه فرب العزة يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لا يجوز لك أن تقول أنا كذا، إنما يشهد لك معلموك وأساتذتك بأنك كذا. أما أن تقول أنا حصلت، أنا استفدت، أنا كذا، هذا لا يقبل منك على نفسك، ولا يقبل منك دعواك أنك تتلمذت على زيد أو عبيد حتى يشهد لك زيد أو عبيد بأنك تخرجت على يديه. فحضورك عند زيد أو عمرو لا يكفي لكي تكون متخرجا على يديه، فكونك حضرت له هذا لا يعني أنك قد تخرجت على يديه، أو أنه شهد لك بأنك أهل لحمل هذا الفن أو هذا العلم لمجرد أنك حضرت عنده دروسا. فالشاهد أن مسألة الشهادة بالعلم إنما يرجع فيها إلى أهل العلم، فالشهادة العامة يرجع فيها إلى العلماء في الشريعة عموما، والشهادة الخاصة يرجع فيها إلى علماء الفن المعين إذا كان هذا الرجل أهلا لأن يتكلم في أصول الفقه أو في أصول الحديث أو في التفسير أو في كذا وكذا، إنما هذا بحسب ما شهد له من أساتذة هذا الفن المتخصصين فيه. ثم بعد ذلك بناء على كل ما مضى يحكم على الشخص بأنه قرين لفلان أو ليس قرينا لفلان. أما هو نفسه فليس يعني كلامه دليلا على أنه قرين لفلان. وبعض الناس يخرج عن هذه الأصول عندما يسمع كلمة الأقران في السن أو في العلم، يظن أن أي إنسان يكون قريبا من آخر في سنه إذن فهما قرينان. نقول هما نعم قرينان في السن، لكن ليس قرينين في العلم، ما هنا كلام عن العلم أصلا. فعندما تقول فلان وفلان أقران هذا يصح لغة، هذا يصح لغة، لكن كلامنا في هذا الباب ليس عن هذا، كلامنا عن الأقران في العلم والرواية. فعندما نقول إن هذين الشخصين قرينان في علم الحديث، فنعني أنهما قرينان في العلم، إما بأن يكونا قرينين في السن بمعنى أنهما متساويان في السن مع كونهما راويان أو مع كونهما راويين أو عالمين. وكذلك إذا قلنا إنهما يعني قرينان في العلم، فقد لا يكونان قرينين في السن ومع ذلك يكونان قرينين في العلم، لأن أساتذتهما في طبقة واحدة، لأن أساتذة كل من هذين القرينين هم نفس الأساتذة. فكون الصغير تساوى مع الكبير في أستاذه يجعله قرينا له وإن لم يكن قرينا له في السن. فالشاهد ها هنا أننا لما نتكلم عن باب العلم والرواية لا نخرج عنه إلى الأبواب اللغوية، فلا ينبغي أن يفسر لفظ الأقران بمعناه اللغوي. فالمعنى اللغوي قد يكون فلان قرينا لفلان أي في سنه وإن لم يكن بينهما أي تشابه في مسائل العلم. هذا مثلا يدرس في المدارس الصناعية وهذا يدرس في المدارس العامة التعليم العام، فيقال فلان وفلان قرينان كل منهما عمره 17 عاما، لا يقصد أنهما قرينان في العلم، هذا من معنى الأقران اللغوي أي أنهما قرينان في السن مولودان في عام واحد، لكن كلامنا هنا ليس عن هذا. فعندما نقول الأقران في هذا الباب إما أن يكون أقرانا في السن أو في العلم، نقصد إذا كان أصلا من أهل العلم ومن حملة العلم ومن حملة الحديث ومن الرواة الذين يروون العلم، هذا مقصودنا، ليس مقصودنا أبدا الأقران بالمعنى اللغوي. فهنا يحصل خلط كبير في هذا الباب، نظرا لأن الذي يحكم في المسألة ليس أهلا لأن يحكم. فأنا ما أدري كيف نسأل رجلا كما يقال أحسن أحواله أن يكون من الدعاة، ثم ينظر في أي باب هو من الدعاة، من الدعاة إلى الجماعة أو من الدعاة إلى الفرقة، من الدعاة إلى العلم أو من الدعاة إلى الجهل، من الدعاة إلى السنة أو من الدعاة إلى البدعة، لكن أحسن أحواله أن يكون من الدعاة لا يزيد عن ذلك. ثم نقوم ونسأله سؤالا متخصصا جدا فيجيب على أنه من علماء الحديث الكبار، كأنه هو الحاكم والقاضي في هذه المسألة. هذا ليس أهلا لأن يسأل، لا ينبغي أن يسأل في هذا الأمر إلا المتخصصون من أهل العلم. فعندما نسأل الآن عن علماء الجرح والتعديل في العالم، لا أقول في مصر، عندما نسأل عن علماء الجرح والتعديل في العالم ستجدهم معدودين على أصابع اليد الواحدة، فلا أقول في بلادنا، أقول في العالم كله. عندما نسأل عن علماء الجرح والتعديل المتخصصين في فن الجرح والتعديل في العالم بأسره ستجدهم معدودين على أصابع اليد الواحدة، لا يزيدون عن ذلك. أما علماء الحديث على وجه العموم فقد يزيدون عن هذا، قد يزيدون عن هذا، لكن أتكلم الآن عن علم متخصص من علوم الحديث اسمه علم الجرح والتعديل. فهذا العلم لو أنك أردت أن تعدد علماءه في الأرض قاطبة لما زادوا عن أصابع اليد الواحدة، فإنهم معروفون بأنهم متخصصون في هذا الفن، متخصصون في هذا العلم. أولا تخرجوا فيه على وجه العموم، ثم تخصصوا، ثم ازدادوا تخصصا، ثم شهد لهم عباقرة هذا العلم وكبار أهله وأئمته بأنهم هم المتخصصون في هذا الباب. فمثل هذا بارك الله فيك لا ينبغي أن يخفى عليك. فعندما تسأل ما هو الحكم في قول فلان في فلان وفي هذا، يرجع فيه إلى رجل يركب المنابر أحسن أحواله أن يكون خطيبا؟ لا والله، ولا يرجع فيه حتى لمن يحسن الفقه أو التفسير، لأنه لا علم له بقواعد الجرح والتعديل أصلا، لا يعرف الحديث فضلا عن أن يكون عارفا بقواعد الجرح والتعديل. فما أدري كيف نحن نسأل زيدا وعبيدا، على أي أساس تسأل؟ ورب العزة يقول فاسألوا أهل الذكر، فلا يعقل أبدا أنك تريد أن تسأل شخصا عن داء في بطنك فإذا بك تذهب إلى مهندس متخصص في الكهرباء لكي تسأله عن الداء الذي في بطنك، هذا ما يمكن. أيضا ما يعقل أنك تذهب إلى طالب ما زال يدرس في كلية الطب لمجرد أنه يدرس في كلية الطب لتسأله عن داء في بطنك، هذا لا يصلح لأن يسأل في هذا، وإن كان الطب تخصصه لكنه ما تخرج بعده. فكذلك لا يصح أبدا أن تسأل رجلا معروفا مثلا بأنه متخصص في أصول الفقه أن تسأله في مسائل الجرح والتعديل، إلا إذا كان قد شهد له من باب آخر أنه أيضا متخصص في علم الجرح والتعديل، لكن هذا تخصصه الذي عرف به ما عرف بغيره، كيف تذهب وتسأله ما حال فلان، ما رأيك في قول فلان، ما عنده علاقة بهذا الفن أصلا. فبارك الله فيك، لابد أن تسأل أهل الفن وأهل العلم وأهل التخصص، ولا بد أن نحترم التخصص، كما رفعت صوتي مرارا وتكرارا منذ فترة هنا وفي غير بلادنا أيضا، أننا ينبغي أن نحترم التخصص، وإلا فإن الكفار ما تمكنوا من رقابنا إلا باحترامهم للعلم أولا ثم بالتخصص ثانيا، يحترمون التخصص جدا، وكل إنسان يعرف قدر نفسه ويعرف ما الذي ينبغي أن يتكلم فيه وما الذي لا ينبغي أن يتكلم فيه، هذا في أمورهم الدنيوية. أما نحن فوالله عندنا فوضى في الدين والدنيا، وخاصة في بلادنا المصريون للأسف يتكلمون في كل شيء في الدنيا، في كل الفنون والعلوم، في علوم الدين وفي علوم الدنيا، ما شاء الله عندنا قدرة على الكلام في أي فن من الفنون. إذا وجدت يعني مصريا في جلسة من الجلسات تجده ما شاء الله يتكلم في الطب والهندسة والذرة والفقه والأصول والتفسير والحديث وأصول الحديث وأصول الفقه والجرح والتعديل، وبعد ذلك يدخل لك في الكيمياء والطبيعة والأحياء، كل شيء يتكلم فيه، ما يجهل شيئا أبدا. أي موضوع يفتح تجده ما شاء الله يفتي فيه ويتكلم فيه على أنه عالمه النحرير والمتخصص فيه. هو في النهاية تجده لعله لا يحسن أن يكتب اسمه بعد هذا كله، لو قلت له هذا المصحف اقرأ ما يحسن القراءة في المصحف، ومع ذلك يخوض في كل شيء. فبارك الله في إخواني، لا بد أن نعلم عندما يسأل الإنسان عن كلام الأقران بعضهم في بعض، نقول هذا اللفظ لفظ الأقران في السؤال المراد به الأقران لغة أم يقصد به الأقران علما؟ الأقران علما إما أن يكونوا يدرسون علما معينا وهم متساوون في السن، أو أن يكونوا يدرسون علما معينا وإن لم يكونوا متساوين في السن فإنهم يدرسون على نفس الأساتذة والمشايخ. بالضبط كما نقول مثلا عن طالبين إنهما أقران، لماذا؟ نقول لأنهما في مدرسة واحدة وفي الصف الخامس الابتدائي وعمرهما واحد، فهما قرينان في السن. ولا أقصد طبعا أنهما هذا يدرس في ناحية وفي علم من العلوم والآخر يدرس في علم، لا، هما في مدرسة واحدة وهما قرينان في السن على الأصل. وقد يكون في نفس الصف الخامس طفل لسبب أو لآخر كان قد دخل المدرسة مبكرا، فهو في الصف الخامس لكنه يصغرهما سنا، فيقال أيضا عنه إنه إيش؟ قرين لهما. والكلام عن الأقران في هذا النوع من أنواع العلم والدراسة، فلا أتكلم عن شيء آخر. فلا يعقل أن آتي بشخص لم يدخل المدرسة أصلا ولم يدرس شيئا من العلوم في المدرسة الابتدائية ثم أقول عنه إنه قرين لهؤلاء، إلا إذا قصدت فقط معنى كلمة الأقران لغة، أنه مثلهما في السن أو مثلهم في السن لكنه ما درس شيئا. فأقصد الأقران لغة، أي أنه من جيلهم أو من جيلهما، هو من نفس مواليد السنة التي ولد فيها فقط، لكن ليس الكلام عن هذا. هنا كلمة الأقران علمية متخصصة، فالكلام عن العلم بالدرجة الأولى، ثم نفصل فنقول قد يكون الأقران في العلم إما أقرانا في السن وإما أنهم ليسوا أقرانا في السن وإنما اشتركوا في المشايخ أو اشتركوا في الأساتذة فهم أقران من هذا الباب. ثم بعد ذلك نأتي لنتكلم عن كلام الأقران بعضهم، من الذي يجوز له أن يتكلم أصلا في الآخرين؟ إنهم المتخصصون في علم الحديث أولا، ثم في فن الجرح والتعديل ثانيا، وليس هذا بشهادة أنفسهم لأنفسهم وإنما بشهادة أساتذتهم ومشايخهم لهم، ليسوا هم الذين يزكون أنفسهم وليسوا هم الذين يرشحون أنفسهم بهذه المهمة، بل إنها مهمة كما يقال تكليفية صعبة للغاية، لا يقوم بها إلا من رشح لهذه المهمة من قبل المتخصصين في هذا العلم. فالأمر بارك الله فيكم يحصل فيه خلط، تجد شخصا بجهله يتكلم عن رجل كما يقال أحسن أحواله أن يكون من الدعاة، وأنا أوسع لفظ الدعاة وأقول قد يكون هذا الداعي داعيا إلى الخير، وقد يكون داعيا إلى الشر، وقد يكون داعيا إلى التوحيد، وقد يكون داعيا إلى الشرك، وقد يكون داعيا إلى السنة، وقد يكون داعيا إلى البدعة، وقد يكون داعيا إلى الجماعة، وقد يكون داعيا إلى الفرقة، ومع ذلك نعممه نقول دعاء والسلام. أحسن أحواله أن يكون من الدعاء، ثم إذا به يوضع في كفة ويوضع في الكفة الأخرى عالم شهد له العلماء بالعلم، بل بالتخصص في بعض العلوم تخصصا برز فيه، بل بالتخصص في داخل التخصص، وأقول إن هذين قرينان. هذا إن لم يكن هو الظلم فماذا يكون الظلم؟ إن لم يكن هذا هو الجور فماذا يكون الجور؟ إذن لا بد أن نعرف من الذي يتكلم في هذا الباب، من الذي يصح له أن يقول إن فلانا وفلانا من الأقران، ومن الذي لا يصح له أن يخوض في هذا الباب، من الذي يصح له أن يقول هذا متخصص أو هذا ليس متخصصا. الأمر ليس هكذا فوضى لكل من هب ودب، وللأسف كل الأمم تحترم التخصص إلا نحن للأسف، وبخاصة أهل بلدنا للأسف. عندنا فوضى عجيبة في مجال العلم، عندنا يعني تدخل فيما لا نفهمه بشكل غريب الشان، بل كما يقول شيخنا أبو عبد الرحمن الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي في بعض دروسه ومحاضراته، بلغ الجهل بالناس إلى درجة أن الجهلة يريدون أن يكونوا رقباء أو حكماء أو قضاة على طلبة العلم وأهل العلم. فالجاهل هو الذي يريد أن يسير الطالب كما يحب ويريد أن يوجهه كما يشاء، فأصبح الجاهل هو الذي يقضي على العالم وهو الذي يحكم في العالم، وهذا يعني إن لم يكن من أشراط الساعة فما أدري ماذا يكون. فعلى كل بارك الله فيكم، هذا الباب باب يعني من الأبواب الخطيرة جدا أن يخوض فيه الإنسان. ليس كل من تكلم في غيره فتكلم غيره فيه يقال إن هذا من باب كلام الأقران بعضهم في بعض، فهؤلاء الأقران لابد أن يكون أولا أقرانا في العلم وفي درجة العلم، ثم في التخصص في ذلك العلم، وهذا لا يحكم فيه إلا من قبل المتخصصين في هذا العلم الذي يدعى أن هذين من الأقران فيه. فهذا الأمر ليس لعامة الناس أن يخوضوا فيه، وليس لطالب العلم المبتدئ أن يتكلم فيه، بل الواجب على هؤلاء جميعا العوام وطلبة العلم المبتدئين أن يتوجهوا بالسؤال إلى علماء الجرح والتعديل المعروفين بالتخصص في هذا الباب، رغم أنف الحاقدين الحاسدين الجاهلين، وإن رغمت أنوفهم، وإن لا عبرة بهم ولا يلتفت إليهم، فيقال لهم ليس هذا عشك فدرجي، ليس هذا من المجال الذي يمكنكم أن تتكلموا فيه لأنكم لستم من أهل هذا الفن، وإن كنتم قد قرأتم شيئا من العلوم الشرعية فلستم متخصصين في علم من هذه العلوم، وما عرفتم عند أهل الفن الذي نتكلم فيه بأنكم من أهله. فهذا هو مدار الحكم، والله تعالى أعلى وأعلم. ننتقل إلى البيت الذي يليه حيث قال: أزيد شيئا، أنا قلت إن المسألة تنقسم لقسمين، عام وخاص. العام ما مضى، الخاص بالنسبة لمسألتنا وهو كلامي في المخالفين من قطبيين وحزبيين وأصحاب منهج الموازنة وغيرهم. هؤلاء الذين أتكلم فيهم ويتكلمون في، أقول ردا على هذا السؤال: إنهم كانوا من قبل يدعون أن المسألة من هذا الباب، ثم لما طفح الكيل كما يقال اضطروا لأن يعترفوا أنه ليس من هذا الباب، بدليل أنهم أصبحوا يتكلمون في كل من هو على ما أنا عليه من منهج، فأصبحوا يتكلمون في مشايخنا الكبار كالشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وفي إخواننا من طلبة العلم من تلاميذ الشيخ الألباني. إذن المسألة ليست شخصية، أصبح واضحا لكل ذي عينين ولكل ذي لب أنها مسألة خلافية منهجية واضحة كالشمس، وأصبحوا هم أنفسهم يدعون أن هناك مدرسة تسمى بمدرسة الحجاز، وهناك مدرسة تسمى بمدرسة الأردن، وهم إنما يحاولون فقط السيطرة على الجموع التي تجلس بين أيديهم، وإلا ما أظن أن إنسانا عنده ذرة من العقل يمطلي عليه مثل هذا الكلام الذي يريدون به فقط التشويش للتشويش والإبقاء على الجموع التي تجلس بين أيديهم على قلتها، حتى إن بعضهم صار يطيح: إني درست كذا وكذا فما حضر عندي أحد، وإني درست كذا وكذا فما حضر عندي أحد. فإنهم يحاولون التشويش فقط من أجل التشويش ومن أجل أن يستعيدوا تلك الجموع التي انفضت عنهم. والله إن كثيرا ممن انفضوا من حولهم لم ينفضوا من حولهم بسبب منهجهم، لكن انفضوا من حولهم بسبراتهم التي لا ينطق بها أهل الشارع. والله يعني أصبح البعض ينفر لمجرد هذه العبارات البذيئة التي يسمعها منهم وهذه الأخلاق التي ليست من أخلاق أهل العلم ولا طلبته. فكثير ممن جاءني في هذه الأيام يعتذر ويطلب مني أن أسامحه وأن أعفو عنه لأنه تكلم في حقي بكلام لا يليق، قال إني نفرت عنهم من أجل ما رأيته من سوء الأخلاق، ليس من أجل الكلام في مسائل علمية، ولكن رأى منهم أخلاقا ما تصلح والله أن تكون أخلاق طلبة علم أصلا. فعلى كل حال الأمر ليس خلافا شخصيا، وإنما هو خلاف منهجي، وأصبح الخلاف المنهجي أمام العالم واضحا جليا بما لا يدع مجال للشك أن كلامنا في بعضنا ليس هو من هذا الباب بحال من الأحوال، فلسنا أقرانا في شيء من أي وجهة نظر، لسنا أقرانا في أي شيء البتة، لا في السن، كثير منهم أكبر مني سنا، ولا أدعي أني طلبت العلم على مشايخ اتحدت أما في ما يعني أنا أقول ما عندهم مشايخ أصلا، وهم يحاولون أن يقولوا إن الشيخ الألباني ما عنده مشايخ من أجل أن يكونوا أقرانا للشيخ الألباني، وطبعا هذا الكلام لا يستقيم بحال. والمراد على كل حال أن المسألة ليست هي من هذا الباب، لا عندي ولا عندهم ولا عند العاقل الذي يفهم الأمور، فما أصبح للسؤال يعني وجه كما يقال، فالأمر قد اتضح أنه خلاف منهجي، وأن هؤلاء القطبيين والحزبيين والحركيين وأصحاب منهج الموازنة الذين اجتمعوا في شيء واحد فقط، وهو عدم الاعتراف بولاية أمر ذوي الأمر في بلاد الإسلام. كل هذه التوجهات اجتمعوا على هذا الأمر، أنهم حتى الذي يكفر والذي لا يكفر يعتبرون الأنظمة الحاكمة هي العدو المشترك، حتى الذي لا يكفر يقول نحن لا نريد هؤلاء ولا نعترف بهم ولاة أمور، وإن كنا لا نكفرهم فإنهم ينتظرون ما يسمونه بالخلافة الإسلامية التي تشبه تماما دعوى الرافضة الذين ينتظرون الإمام الغائب المنتظر. فهؤلاء ينتظرون الإمام الغائب المنتظر، وهؤلاء ينتظرون خليفة للمسلمين غائبا منتظرا بزعمهم، يعني كأنه سيخرج أيضا من السرداب، وما يدري هؤلاء أن الأمور لا تقوم إلا على قواعد وأصول، فلن يأتي هذا الإمام الذي يدعونه من فراغ أبدا، إنما سيأتي من إصلاح ومن دعوة إصلاحية. أما هم فلا يفكرون في الإصلاح، يفكرون دائما في التبديل، أن يزيلوا كل الموجود وأن يأتوا ببدل منه، وهذا لا يمكن أن يكون، هذا ليس من سنن الله عز وجل، بل دائما الأمور لا تقوم إلا على أصول ولا تقوم إلا على قواعد. والإصلاح الذي حثنا الله عليه وحضنا عليه إنما هو التغيير، إنما هو التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما أن نتصور أن كل هؤلاء المسلمين سيموتون ويهلكون ويأتي أقوام آخرون تماما، هذا كلام بعيد جدا عن التصور للدين وللشرع وعن التصور للواقع. فلن يأتي الإصلاح من فراغ، وإنما سيأتي من خلال قاعدة حقيقية موجودة. فالإصلاح هو سبيل الدعوة السلفية المباركة، إصلاح الحكام وإصلاح المحكومين، إصلاح الموجود، وأن هذا الموجود ما جاء من فراغ، وبالتالي فإن إصلاحه أيضا لن يأتي من فراغ، وإنما لابد أن يقوم على جهود حقيقية في هذا الواقع الذي نعيشه. أما أن نعيش في عالم الأوهام والأحلام ونبقى نتكلم عن الصهاينة، والله ما سلط علينا الصهاينة إلا بتفريطنا نحن في ديننا وبجهلنا لعقيدتنا تخلينا عن الكتاب والسنة وعن منهج سلف الأمة. فإذا نحن عدنا إلى ما عز به أجدادنا أعزنا الله سبحانه وتعالى، هذا هو طريق الإصلاح، وهو إن كان طريقا بطيئا عند هؤلاء لكنه بفضل الله تعالى هو الطريق المؤثر الذي يبقى وتبقى آثاره ويؤتي بإذن الله تعالى ثماره. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، والله المستعان. يقول بعد ذلك صاحب البيقونية رحمه الله: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. ففي هذا البيت يعرف مصطلحين متقابلين من مصطلحات المحدثين، ألا وهو المتفق والمفترق، فيقابلون المتفق بالمفترق والمفترق بالمتفق، فدائما يذكر هذا اللفظ مع أخيه فيقولون هذا من باب المتفق والمفترق، ولا يصح أن يقول هذا من باب المتفق فقط أو من باب المفترق فقط، لأنه له صلة بعضه ببعض، فيقولون هذا من باب المتفق والمفترق. وقد عرفه في البيت بأنه ما اتفق لفظه وخطه وافترق شخصه وعينه، فالاختلاف هنا أو الافتراق إنما هو في الأشخاص والأعيان، أما اللفظ والخط فواحد، فتقرأ لفظا علما على شخص وتقرأ لفظا مثله تماما علما على شخص آخر، فتجد اللفظ والخط الكتابة والنطق واحدة. مثلا يقال عبد الله ابن محمد، عبد الله ابن محمد، تجد راويا بهذا الاسم، ثم تجد راويا ثانيا بنفس الاسم، وراويا ثالثا بنفس الاسم، ورابعا وخامسا وأكثر بنفس الاسم، فيقال هذا من باب المتفق والمفترق، اتفق اللفظ والخط الكتابة والنطق واحد، هذا عبد الله ابن محمد كلهم، فهذا يسمى بباب المتفق والمفترق. الافتراق فقط في الأشخاص والأعيان، أن هؤلاء ليسوا شخصا واحدا، وإن كان الاسم كتابة ونطقا هو عبد الله بن محمد. فكما رددت على مسامعكم في دروس البخاري مثلا أن عبد الله بن محمد في شيوخ البخاري خمسة كلهم عبد الله بن محمد، لكنهم خمسة أشخاص ليس شخصا واحدا. لو فرضنا جدلا أن واحدا من هؤلاء اسمه عبيد الله بن محمد، هنا نقول إنه قد يشتبه في الكتابة لكنه مختلف في اللفظ. وكذلك إذا كان مثل حميد وحميد فهذا أيضا يكتب في الكتابة سواء لكنه يختلف في النطق، فهذا باب آخر سيأتي إن شاء الله تعالى. فهنا قال متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. وقد يتصور من هذا البيت أنهما نوعان منفصلان من أنواع الحديث، وليس كذلك، وإنما الكلام عن أسماء الرواة أو أنسابهم أو أوطانهم أو ما إلى، الكتابة واحدة والنطق واحد والأشخاص مختلفون، فهذا هو المتفق والمفترق. فإذن مثاله من أوضح أمثلته، قالوا الخليل بن أحمد ستة، منهم النحوي المشهور، الخليل بن أحمد ستة منهم النحوي المشهور شيخ سيبويه. فقد يعني يحصل في هذا الباب التباس، لأنك قد تبحث إسنادا وتجد فيه مثلا عبد الله بن محمد فأنت تظنه فلانا من هؤلاء الخمسة وهو واحد غير ذلك الذي ظننت، فتحكم مثلا على هذا الراوي بأنه ثقة، بينما يكون الراوي المقصود ليس هو هذا الثقة وإنما راوي آخر. ويحصل الإشكال أكثر إذا كان أحد هؤلاء ثقة ثبتا حافظا والآخر ضعيفا أو واهيا أو كذابا، فهنا يمكن أن يحكم على الحديث الصحيح بأنه ضعيف، أو العكس يحكم على الحديث الموضوع بأنه صحيح نظرا للالتباس. إذن هذا الباب لم يجعله المحدثون من فراغ، وإنما لأنه من الناحية العملية يؤثر في أبحاثهم الحديثية، فقد يخطئ الحاكم على حديث من الأحاديث بسبب عدم معرفته بهذا الباب، فاحتاج المحدثون إلى أن يقولوا هذا الباب الذي هو المتفق المفترق لابد أن يعرف حتى يحذر من الوقوع في خطأ بسبب الجهل بهذا الباب. فلذلك ألفت يعني في هذا الباب كتب تجمع الرواة الذين تشابهت أسماؤهم وأسماء آبائهم، ثم يفرق بينهم إما بالبلد أو بالطبقة أو بالشيوخ أو بالتلاميذ أو بكذا وكذا. نعم. ولذلك أتبعه المصنف بالبيت الذي يليه وفيه المؤتلف والمختلف، وأيضا هو قريب من هذا لكن يختلف عن الباب الأول في أن المؤتلف يتفق فقط في الكتابة، ولكنه نظرا لأنه مختلف فإنه يختلف في النطق. وطبعا نحن الآن في زماننا مع وجود الحركات الضمة الفتحة والكسرة والسكون وكذلك النقاط وكذلك علامات الترقيم، هذا قد يزيل الالتباس كثيرا في كثير من الأحيان، ولكن مع هذا كله يبقى باب المؤتلف والمختلف قابلا لأن تقابله، وإن أصبحت اللغة العربية مخدومة بمثل هذه الخدمة التي لم تكن معروفة قديما، فلا شك أن الالتباس في القديم كان أشد لأنهم لم يكونوا يستعملون الحركات، فلا ضمة ولا فتحة ولا كسرة ولا سكون، وكذلك ما كانوا يستعملون النقاط، وكذلك ما كانوا يكتبون حروف المد الألف والواو والياء كما نكتبها الآن، بل كانوا لعلهم يكتفون أحيانا في الألف بكتابة ألف صغيرة فوق الباء حتى تفهم أنها باء بعدها مد وهكذا يعني. فكانت مسألة المدود أيضا فيها إشكالات، فلم يكن هناك حركات، لم يكن هناك نقاط، لم تكن حروف المد بالطريقة التي نعرفها الآن، فلذلك كان الإشكال أعظم منه في حقنا. وإذا كنت أقول مع وجود النقاط والحركات وعلامات الترقيم ما زال الإشكال قائما، فلك أن تتصور كيف كان الإشكال قديما. لذلك احتاجوا إلى ما يعرف بالضبط، لم يكتفوا فقط بوضع فتحة أو ضمة أو كثرة أو سكون أو نقطة أو نقطتين أو ثلاثة، بل احتاجوا إلى باب عظيم يسمى عند المحدثين بباب الضبط، أنهم يكتبون يضبطون الكلمة أو العبارة بالكلمات، لا يكتفون بهذه الحركات والنقاط، بل يكتبون بعد الكلمة مثلا بمعجمة أي منقوطة وليست غير منقوطة، لأنهم قابلوا المعجمة بالمهملة فسموا الحرف الذي لا نقاط فيه مما يقابله حرف فيه نقاط، سموا هذا مهملا وسموا المنقوطة معجما. وكذلك احتاجوا للتفريق بين الحروف التي فيها نقطة ونقطتان وثلاثة، فقالوا بموحدة وبمثنى وبمثلثة، فيسمون المنقوطة نقطة واحدة، مما يقابله منقوط بنقطتين أو ثلاثة يسمونها موحدة، والأخرى مثنى والثالثة مثلثة. فمثلا الباء يسمونها إيش؟ موحدة، ويقولون تحتانية حتى يفرقونها عن النون، لأن النون موحدة وإيش؟ وفوقانية. ويحتاجون في التاء أن يقولوا بإيش؟ بمثناه وفوقانية، خلافا للياء فهي بمثناه وإيش؟ وتحتانية. أما الثاء فلا يحتاجون إلى أن يقولوا فوقانية لأنه لا يقابلها حرف فيه ثلاث نقاط من تحت، فيقولون فقط في الثاء بإيش؟ بمثلثة. يكتفون بذلك ونواصل بعد الأذان إن شاء الله.